قال من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين وكلهم من أصناف والطرقية المكارين، هؤلاء كلهم من أصناف أهل التصوف. مشايخ النصابين مشايخ الطرق الذين يرتزقون بالدين ويرتزقون بالطرق الصوفية وأحوالها وأورادها وأشكالها، ويعني يخربون عقائد الناس ودنياهم. كذلك الفقراء من دونهم من المريدين وغيرهم من مدعين العبادة والتنسك، يسمون الفقراء وهو اسم من أسماء الصوفية والطرقية كذلك. كل هذه صور من صور الدجل ذكرها الشيخ وذكر غيرها. الطلاسم كذلك، الطلاسم وهو كل ما يعني كل ما كان غامضا أو علق بأمر غامض، كل ما كان غامضا بذاته أو علق بأمر غامض، تعليق الأمور بالرموز وتعليق الأمور بالأحرف والكلمات المبهمة والأصوات الغريبة إلى آخره، كل هذا من باب الطلاسم. هذه الصور كلها لا تخرج عن الأصول الأربعة التي ذكرتها، إما دجل المتنبئين الكذابين، وإما دجل المنجمين أو السحرة أو الكهنة وهم العرافون. والكهانة مقصود بها تعاطي الأمور الغيبية وممارسة الأشياء الغميضة الغامضة الدقيقة وادعاء كشف الأسرار والقدرة على خرق العادات، وادعاء القدرة على خرق العادات، هذا كله يكون بها كهانة. ولهذا يدخل السحر في الكهانة، وبعض صور التنجيم تدخل في الكهانة. تعاطي الأمور الغيبية وممارسة الأمور الدقيقة والغامضة وادعاء كشف الأسرار أو ادعاء القدرة على الخوارق، هذا كله كهانة بأيا كانت صورته. أما السحر فهو المقصود به ما خفي ولطف سببه، وعلى هذا فالسحر أكثره طلاسم. والسحر أيضا عمل يبهر الناس يكون بمعونة الشياطين. السحر عمل غامض يبهر الناس وغالبا يكون بمعونة الشياطين، سواء شياطين الإنس أو من ذرية إبليس. وقيل أن السحر هو أعمال دقيقة تؤثر في القلوب والأبدان، تتم بعزائم ورقى وحركات شيطانية، وهذا وصف من أوصاف السحر. وإلا في السحر هو كل ما خفي ولطف سببه، سواء كان هذا الأمر مما ليس له تفسير شرعي أو مما ليس له تفسير مادي وعقلي، ما لم تستوعبه العقول أو تفسره العلوم أو يفسره العلم ولم يقر به الشرع فهو سحر، من الأمور التي تؤثر في مقادير الخلق. كل ما أثر في مقادير الخلق وأحوالهم من الأمور التي ليس لها أصل شرعي وليست معقولة عند العقلاء وليس لها تفسير علمي فهي سحر. ولذلك الآن يدخل في السحر صور كثيرة مما يمارسه الدجالون الآن. والسحر كما هو معروف نوعان، ومن عرف هذين النوعين يعني خرج مما وقع فيه كثير من الناس من الخلاف في السحر، هل السحر حقيقة أو خيال. صحيح أن السحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو خيال، وأكثر الخيال يرجع إلى حقائق وأكثر الحقائق ترجع إلى خيالات أيضا. فمن هنا السحر نوعان، حقيقي وهو أن يعمل الساحر أشياء مادية ظاهرة، أي ظاهرة التأثير بينة، وتكون بينه وبين أعوانه من الشياطين. أن يعمل الساحر أشياء مادية ظاهرة يربط يعني أحوال الناس الذين يؤثر فيهم بفعل الشياطين، هم ما عملوا شيء مما لا يقدر عليه إلا الله، عملوا ما يقدرون عليه لكنهم ربطوه بأمور غامضة. يعمل أشياء من الأمور مادية أو نجسات أو غيرها فيجعلها بمثابة العقد بينه وبين الشيطان، في أنه ما دامت هذه الأشياء موجودة محفوظة في مكان معين أو على نمط معين فإنها هي الرابط بين الشيطان وبين الساحر للتأثير في الآدمي، وهذا التأثير يرجع إلى أمر حقيقي. ولذلك كثير من الناس إذا يعني وفق في وجود مكان السحر وإتلافه بإذن الله يشفى، لأنه هو العقد بين الشيطان وبين هذا الساحر، أو بين الشياطين وبين هذا الساحر. فهذا النوع أيضا يعتبر نمط من أنواع السحر، وهو الكثير الآن، وهو الكثير. ولذلك ينبغي لمن مثلا أصيب له قريب لا قدر الله بسحر أن يحاول أن يتعرف على مكان السحر ولو عن طريق ما يتنطق به الجن، إذا ما قصد ذلك، إنما جاءه من باب يعني استعمال الرقية. فالجن إذا أخبروا بمكان سحر، فإن كانوا صادقين فهذا خير ونعمة وكرامة للعبد أن يشفى بسبب هذا الخبر. لكن لا ينبغي أن يتعلق القارئ يعني مع الاستعانة بالجن، فيكون هذا من باب الفتنة والابتلاء. لكن إذا جاءه الأمر بدون اختياره أو دون قصده وتعمده، فهذا من فضل الله، وقد وقع منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا. فهذا السحر الحقيقي كثير، وأكثر ما يؤثر في العباد من قبل هؤلاء الأشرار قاتلهم الله ومن يستعين بهم، أكثر ما يؤثر في العباد من هذا النوع من السحر الحقيقي الذي يؤثر تأثير حقيقي، سواء أثر في أمر مادي جسماني أو في أمر نفسي، كله يرجع إلى أصل واحد وهو السحر الحقيقي. وهناك نوع آخر وهو تخييلي، وهو ما يكون تأثير نفس بنفس أو نحو ذلك، أو يكون باستعمال الشياطين بحيث مباشرة باستخدام شياطين الجن مباشرة بحيث تؤثر على يعني على تفكير الإنسان، السيطرة على مخه، وهذا نوع من الجنون. قد لا يكون برابط مادي وهو السحر، قد يكون بتأثير مباشر من الجن والشيطان، وهذا أيضا توجد منه نماذج، وأغلبه يكون نوع من مس من الجنون سواء علم أو لم يعلم. وأحيانا يجتمع الأمران، السحر الحقيقي والسحر التخيلي. أما التنجيم فهو ادعاء تأثير النجوم في مقادير الخلق أو مقادير الكون أو بعضها. والكهانة أيضا كما ذكرت لها يعني أصناف، العيافة كهانة والطرق كهانة والعرافة كهانة، وأحيانا نفس التنجيم والسحر كهانة. هناك بعض الصور تدخل في بعض الناس يعني تدخل في التنجيم والسحر والكهانة والأصناف الأربعة، وبعض الناس قد لا يدرك هذا، فلذلك يحسن التنبيه على الصور التي تكون قديما وحديثا. فمثلا من صور هذه أنواع الدجل، من صورها تفصيلية ما ذكره الشيخ في الشرح ولا نعيده، لكن من صورها أيضا ما يسمى بصب الرصاص، هذا إلى وقت قريب وأظن ربما يوجد الآن في بعض البيئات يفتن به العامة، يزعمون أن بعض الناس ممن يعالج بالأدوية الشعبية أنه من الوسائل التي يتعرف بها على العائن أو على الساحر صب الرصاص، صب الرصاص في إناء ويجعله قريبا من المريض على شكل معين أنا لا أعرفه، ويدعي أن صورة العائن أو صورة الساحر تظهر في الرصاص. ولا شك أن إظهار صورة الساحر والعائن في الرصاص عن طريق الجن، شياطين الجن، قد يكون هذا يكون حقيقة، لكن حقيقة بواسطة مخلوق غيبي، فمن هنا وقع المحظور. بعض الناس يقول هذا ما في شيء، هذا كرامة، نقول لا، ما دام استعملنا وسائل غير مشروعة، يعني مجرد جعل الأمور المادية وسيلة لإخراج أو إظهار الأمور الغيبية، هذه الوسيلة لا تتم إلا عبر الاستعانة بمخلوقات الجن والشياطين، هذا هو نفس السحر، هو نفس الكهانة هي بعينها. فتفسيرها بالتفسيرات الموهمة أو المضللة لا يعني أنها حلال. أقول هذا لأن كثير من العوام يعتقد أن صب الرصاص لا شيء فيه، يعني يجد أن الذهاب إلى كاهن معلن للكهانة أو ساحر معلن للسحر حرام وكفر، لكن يستبيح الذهاب إلى الذي يصب الرصاص، والذي يصب الرصاص دجال من هؤلاء الدجاجة، ما هو إلا كاهن وساحر. كذلك من الصور استعمال الرقى والعزائم غير الشرعية، هذا نوع من الدجل، نوع من الدجل، استخدام الجن عن عقد وعهد، أن استخدامهم بتعمد. الجن كما قلت إذا كانوا خدموا الإنسان دون أن يتعمد فهذا من فضل الله عز وجل، بشرط ألا يكون هذا على شكل يعني إدمان أو عادة، لأنه ربما يكون هذا من باب الابتلاء والفتنة. لكن أن يتعمد الإنسان أن يناديهم، هذا نوع من الاستعانة بالجن من ناحية، ونوع من أيضا من سيطرة الجن على الإنس، وهذا هو الحرام، وهو الاستمتاع ما بين الإنس والجن على عقد، أي نوع من أنواع الاستمتاع، أن يفيدك بخبر، أن يفيدك بمكان، أن يفيدك بسحر، أن يفيدك بإنسان ضر إنسان أو عانه أو بأي نوع من أنواع الإفادة. فإذا وصل الأمر إلى حد إدمان استعانة بالجن ويعني استخدامهم واستمتاع بمواهبهم وقدراتهم بعقد أو عهد أو وعد، فإن هذا ممنوع. أما ما حدث من السلف وما لازال يحدث كثير من الصالحين من أن الجن يعينون الإنسان بدون ما يكون بينه عقد ولا عهد، هذا أمر كما قلت أحيانا يكون من باب الكرام، وقد يكون من باب الابتلاء. فلذلك إذا كثر عند الإنسان عند القارئ أو الراقي فينبغي أن يتنبه لنفسه، إذا كثرت معونة الجن به وتعلقهم به فهذا نوع من يعني الاستخدام غير المشروع، فليتنبه. نعم. لا، لابد أن يصلي، لابد أن يصلي ويؤمر بالصلاة، لأنه أولا هو يعني ممن يجب أن يسرع بالتوبة فيتوب، فإذا تاب تاب الله عليه. والأمر الثاني أنه هذا من أحاديث الوعيد، لا تقبل له صلاة 40 يوما، هذا من أحاديث الوعيد، لا يعني ضرورة تحققها، لأن الله عز وجل قد يغفر له وقد يعني يوفق في صلاته فيتوب، وأيضا ربما يبقى له أصل سقوط الفرض بقاء الإسلام ولو لم تقبل الصلاة، لأن الصلاة قد لا تقبل لكن يسقط بها الفرض ويقوم بها الإسلام للشخص، يكون مسلم، فعشان بقائه للإسلام نلزمه بالصلاة ويجب أن يلتزم. وأيضا هو ينبغي أن لا يفهم أن الصلاة عليه غير واجبة، بل يجب أن يفهم أنها واجبة ولو لم تقبل. فرق بين القبول وبين مجرد يعني إقامة أو قيام الإسلام بها وبقاء أصل الإسلام في الشخص، قد يبقى فيه أصل الإسلام وإن لم تقبل صلاته. من أيضا من هؤلاء صنف أنا أرى بعض الناس دائما يتحدث عنهم، وهم استعمالهم أو الإفادة منهم نوع من الدجل، وهو بعض الناس اللي عندهم نوع من الهسترة أو ما يسميهم عقلاء المجانين أو مجانين العقلاء. هناك فئة من الناس يكون عنده نوع من الاضطراب النفسي أو العقلي، هذا النوع فيه أحيانا إما قوة ذكاء أو يكون فيه جني، فيطلع الناس على ما لم يدركوه، وهذا حدث. أنا أعرف بعض المجانين أو أشباه المجانين أحيانا تأتي حالة يخبرك عن شيء بينك وبينه عدة كيلومترات أو مسافات طويلة، يقول فلان دخل البلد، فعلا تدرك أنه ما بعد دقائق دخل البلد، لكن هذا منسوس. فيجب على الناس أو بل ينبغي للناس ألا يعني يستفزوه لمثل هذه الأمور ولا يستفيدوا منه أو يستنطقوه، لأن هذا نوع من استخدام الجن، هو ممسوس أو عنده خلل في عقله، فلا يجوز للناس أن يستفيدوا من هذه الخصلة فيه في يعني الاكتشاف الغيب أو اكتشاف الغائب، لأنه نوع من الدجل. بعض الناس يتلهى بهذا وتلذذ، وأنا عرفت أن طالب علم كان طلع على نوع من هذا الفئة فوجد عنده بعض الأخبار ففتن فيه، صار دائما يبحث عنه ويبدأ يستثيره بشعر وكذا وكذا، لأنه من النوع الموهوب لكن عنده اضطراب، فإذا استثاره بدأ يهدي بأمور ويخبر بأشياء هي عن طريق الجن. فصار يدمن حتى أنه كشف من خلاله أشياء كثيرة. فينبغي مثل هذا أن يخوف بالله عز وجل، وهو نوع من أنواع الدجل، حتى وإن كانت بعض أخبار مفيدة، لأن الجن يعلم ما لا يعلمه الإنس، وقد يحجب عن الإنس أشياء لا تحجب عن الجن، فلا تعتبر هذا كرامة لك أو أنه من الأمور المباحة والجائزة، بالعكس. فهذا من أبواب الفتنة التي تحدث لبعض الناس، وهو نوع من الدجل. أيضا من أنواع الدجل والسحر ما يسمى بالزار، وهذا يوجد عند بعض الجهلة الذين يعني يكونون غالبا من أصحاب اللهو والعبث والرقص والأغاني وغيرها، في الغالب تستعوذ عليهم الشياطين، وبعضهم يكون بينه وبين الشياطين عقود لدفع ضر أو جلب نفع أو نحو ذلك. هذه العقود تتم عبر أشياء معينة، لبس خاتم أو التلفظ بكلمات تكون هي شعار بين الشيطان وبين الإنسي. فيعني أحيانا تحدث من هذا الشخص بعض حالات الغريبة، كأن يقفز في السماء إلى مسافة ليست من معهود الناس ومن مقدورهم إلى آخره، فيتعلق به بعض الناس ويعني يفتنون فيه. الزيران أيضا من أنواع الدجل، بل إنها من الدجل المغضب، إنها في الغالب لا تقع إلا بشرك. ومن هؤلاء أصحاب دعوة أو مدعي العلم اللدني، ولذلك نجد أغلب شيوخ الصوفية دجاجلة، وأغلب شيوخ الرافضة دجاجلة، دجالون بالمعنى الشرعي، ليس مجرد أنهم لأنهم يدعون الغيب، ولأنهم يستحوذون على عقول الناس والعامة بهذه الأمور، ولأنهم يدعون العلم اللدني، أن عندهم ما ليس عند الناس، وأن الله خصهم بعلم وخصهم بتصرف بمقاليد الكون أو بالكشف أمور من أمور الغيب. فهؤلاء كلهم من فئة الدج، بل يدخلون في الفئات الأربع حتى في السحرة، لأن هذا نوع من السحر، والله أعلم. نعم. إيه نعم، لا شك أن هذا نوع من الكهانة والدجل، تشاؤم بأشياء ليس لا يجوز التشاؤم بها، مبني على الدجل أصلا، تشاؤم من رقم أو تشاؤم من شخص أو من اسم أو من وصف أو من طير أو نحو ذلك، هو يدخل في العرافة، يدخل في العرافة والتشاؤم اللي هو دجل.
أحسن الله إليك الشيخ. إذا وضع الإنسان أحيانا ورقتين مثلا للفصل في موضوع متردد فيه ولا يعتقد فيها شيء أبدا.
نعم، هكي عد السؤال بعمر.
عنده تردد في موضوع يقدم عليها ولا، فوضع نعم. ورقتين فقط للفصل في الموضوع ولا يعتقد فيها أي شيء، وإنما إيه؟ مجرد
إذا وضع أي علامة يعني يبني عليها أنه سيعزم بها، كان يضع ورقة فيها رقم وأخرى بدون رقم، أو حصى أو أو يخير غيره، أو يقول إن دخل فلان فأنا أمشي إذا ما دخل، هذا نوع من الطيرة والعرافة، ولا يجوز، لأن الأصل في هذا أن الإنسان يستخير ربه، إذا بقي مترددا يستخير ويكرر الاستخارة، إذا بقي متردد مع تكرار الاستخارة فليستشير، فإذا عزم فليتوكل على الله، ما عزم فهو مضطرب ومريض، لا يكون علاجه باستعمال هذه الطريقة، لا يكون علاجه بهذه الطريقة. فأنا أرى أنه ينبغي أن ننبه عليها، لأن بعض الناس فعلا يستعملها، يقول والله أنا ترددت وربما استخرت واستشرت، فأنا الآن بضع ورقة أو علامة، إذا خضرت هذه العلامة فهي دليل على المضي على العمل، لا هذا ما يجوز، أنا أرى أنه ما يجوز، لأنه علق قدره بما لا يجوز شرعا، وينبغي أن يركز على المشروع، وإن شاء الله سيهديه الله عز وجل إذا صدق مع ربه. نعم. لا، القرعة حق، لكن ما هو بالقرعة في التخيير بين أن يمضي، القرعة في الحقوق بين الناس، في المنازعة بين طرفين، ما القرعة ما تكون في الخيار الشخصي، في المنازعة بين طرفين يجوز الإسهام وهو القرعة، وهذا له أصل شرعي. نعم. الساحر ذكر الشيخ طرفا من الحكم فيه، والمشهور عند أهل العلم أن الساحر أن السحرة على نوعين، هناك سحرة يكون سحرهم بالشركيات سواء عملوا هم الشركيات وهو الغالب أو أمروا بها، فهذا النوع يقتل، والأصل فيه الردة في عمله الردة. والنوع الثاني من السحر هو استعمال ما دون الشركيات، التخرص والتخبطات والعرافة والدجل اللي هو استعمال الغاز مع العلم أنها لا تنفع ولا تضر، يعني نوع من الاتزاق بالدجل أو بالعرافة ونحوها، لكن دون الدخول في الشركيات. فهذا النوع إذا كان عمله أدى إلى الإضرار بالآخرين والفساد في الأرض، بمعنى أن توجه إليه الناس وصاروا يستعينون به من دون الله عز وجل ويعملون ما يعمله العوام، فإذا عم فساده يقتل وإن لم يكن مرتد، يقتل لكف فساده. أما إذا ما عم فساده فيكون عمله كبيرة ويجب ردعه بالروادع التي دون القتل. إذن النوع الأول يقتل بحال، إذا عمل شرك وأمر بالشرك هذا يقتل على أي حال. النوع الثاني إن كان عمله أدى إلى فساد في الأرض، والفساد في الأرض ما معناته أنه يرفع القتال، الفساد في الأرض معناته أن يفتن الناس فيه ويعلقون مقاديرهم بأقواله، إذا كثر رواده وفتن فيه الناس فهذا من الفساد فيقتل لهذا السبب. وإذا كان ما عم فساده أو كان ضرره قليل أو يتخفى ويتستر فهذا يجب أن يردع بالروادع والتعزيرات ما دون القتل، والله أعلم. أمامي بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول: كيف نرد على من يعتقد الخروج على الولاة الظلمة مستدلا بخروج أصحاب الحرة وعبد الله بن الزبير والقراء، القراء اللي فتنة من الأشعث، ويقول أليس هؤلاء من السلف فلماذا لا نقتدي بهم؟ على أي حال هذا سبق الكلام عنه كثير، ومثل هذه الأمور ينبغي أن تعاد أو ينبغي أن تحكم بقواعد منهج السلف لا بمجرد الكلام التفصيلي هل هؤلاء محقون أو غير محقون. السلف رحمهم الله أولا لا يعدون كل ما حدث في عهد السلف مشروع، هذا أمر. الأمر الآخر لا يعدون كل ما حدث من أفراد السلف أو بعض جماعاتهم لا يعدونه بالضرورة أن يكون مشروع، فقد يحدث من بعض أفراد السلف أو جماعاتهم اللي هم دون الجماعة الكبرى قد يحدث منهم زلة عن اجتهاد أو تأول. الأمر الثالث أنه قد يخفى على بعض من ينتسبون للسلف من العلماء ومن العامة ومن القراء وغيرهم، قد يخفى عليهم أصل فيعملون بخلافه وهم لا يدرون أو يتأولون. ثم أن الحوادث هذه التي حدثت وقد سميت حادثة الحرة وفتنة ابن الأشعث ويختلف عنها قصة عبد الله بن الزبير، اختلف عن القصتين، فمثل حادثة الحرة وفتنة ابن الأشعث حدثت عن اجتهاد من بعض المنتسبين للعلم، وحدث فيها كلام قبلها وبعدها، فقبلها حدث أن تكلم الناس في الخروج على يزيد أو في الخروج على بني أمية على عبد الملك، فكان أن قرر أهل العلم الكبار أمثال الحسن البصري وغيرهم بأن هذا لا يجوز، تأول آخرون وقالوا يجوز لكنهم خالفوا من هم أكبر وأعلم. ففي الفتنة الحرة نعرف أن كبار الصحابة الموجودين منهم نهوا عنها، حتى لما رأوا عزم أولئك على الخروج خرجوا من المدينة لأنهم عرفوا أنها ستكون فتنة، والذين قاموا بها شباب ما ليس معهم شيوخ إلا واحد أو اثنين في فتنة الحرة، شباب أخذتهم الغيرة والعاطفة وما أطاعوا الكبار الراشدين الفقهاء، لكن كانوا مجتهدين وأمرهم إلى الله عز وجل، إنما عملهم خطأ. كذلك فتنة الأشعث حدث فيها خلاف كبير بين أهل العلم، فالعلماء اللي هم مرجع الأمة مثل الحسن والكبار أبوا أن بل أمروا الناس بأن يكفوا حتى عن جهاد هذا الظالم الجبار العاتي وهو الحجاج، وقالوا ما هذا إلا ذنب من ذنوب، فاستغفر الله وتوب إليه واعملوا ما تستطيعون ولا يسعكم الخروج، لأن الخروج فتنته أعظم. وفعلا حصل ما يعني ما قاله الحسن بحذافيره حصل، لأنه مو بيعلم الغيب لكن يعرف لماذا نهى الشرع عن الخروج، لأن الخروج يؤدي لفساد أعظم. فلما خرج أولئك على الحجاج كانت الجولة للحجاج، فكان أن نكل بهم ونكل بمن حولهم بأقاربهم وبالأبرياء من النساء والرجال والأطفال. يعني هذا دليل على أن منهج السلف هو المنهج الأسلم فعلا. فهؤلاء أخطأوا وتأولوا، ثم بعد انتهاء الفتنة سواء الحارة أو فتنة من الأشعث، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية بعدما نظر السلف في عموم النصوص وفي قواعد الشرع، أجمعوا على أن هذا لا يجوز، وأن ما حدث زلة من أناس من المسلمين لكن لا يقتدى بهم فيها، وأنه يعتبر خروج، ولذلك سموه فتنة وسموه خروج. السلف أنفسهم سموه خروج وفتنة. فعلى هذا لا ينبغي الاستدلال بمثل هذه الأمور، بل ينبغي الاهتداء بقول السلف فيها. أنا لا أعرف أحد من أئمة السلف المقتدى بهم في الدين المعتد بقولهم، الذين هم مصدر أخذ الدين ومناهجه، اعتبروا فتنة من الأشعث حجة، ولا اعتبروا الحرة حجة، بل العكس اعتبروها زلة. فإذا لما يستدل هذا المسكين بأدلة هي خلاف استدلال السلف؟ السلف اعتبروها من الزلات، ولا يزالون يضربون بها المثل على أنها من الغلطات التي وقع فيها طائفة من المؤمنين. فهل يريد هذا أن تكرر الأمة الغلطات؟ ارجعوا إلى أقوال السلف، ليس الكلام كلام يعني تقول، أو ارجعوا إلى المحققين ممن محصوا هذه الأمور. أما قصة عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير رحمه الله رضي الله عنه ظهر في فترة يعني فراغ في الخلافة، فترة فراغ في الخلافة لما بويع بعد يزيد بن معاوية ابنه، حصل نوع من يعني الانفلات، وما تولى الخلافة يعني بحقيقتها، ثم توفي بعد أيام، ثم بقيت الأمة بلا إمامة ولا خلافة. فابن الزبير دعا ودعي له بالبيعة، فبويع له في الحجاز ووصلت ولايته إلى العراق. ثم في هذه الأثناء استعاد بنو أمية الخلافة واجتمعت الأمة حولهم، فصار الصراع عن اجتهاد من الفريقين، ما نستطيع من خط هذا ولا خط هذا. فابن الزبير يعني ما خرج ولا حتى على يزيد بن معاوية، رغم أنه اشتهر بالظلم ما خرج، لأنه صحابي ويعرف أحكام الخروج. فإذا ابن الزبير خرج في وقت فراغ من الخلافة، فاعتبر هذا اجتهاد سائغ. على أي حال، الاحتجاج مثل هذه الأمور ينبغي أن كل من يعني وقعت عنده هذه الشبهات أن يرجع إلى قول المحققين من الأئمة، ولا يرجع إلى فتاوى وزلات، لأنه سيجد مثلا من الفقهاء من يفتي بمثل هذه الأمور، لكن هل هو قول جمهور أهل العلم؟ هل هو قول جمهور السلف؟ العبرة بجمهور السلف، وإلا العالم يزل ومجموعة من العلماء يزلون، قد يزل جماعة من المؤمنين، طائفة من المسلمين، الأخيار يزلون. فإذا فتنة الحرة وفتنة ابن الأشعث هي زلات، يغفر الله لمن عملوا بها، ولا نقول في دينهم شيئا، لكنها ليست منهج، هذا الذي يهمنا. وما دام ليس بمنهج فنترك الخوض في هذه الأمور، نترك الخوض، ولا تعتبر هذه الأحداث حجة في خرق القواعد الشرعية ومناهج الدين. يقول: هل من لازم الإنسان المسحور أن يكون هناك جني قد دخل به؟ لا يلزم. وهل ذلك ينطبق على نوع السحر الحقيقي أم التخيلي؟ الحقيقي قد يصاحبه جني، وكذلك التخيلي، ولا يلزم من كل سحر أن يصاحبه جن، لكن قد يكون هذا على الغالب، لأن الجن يقوم بالدور الذي يريده الساحر في الغالب، فلكن ليس هذا بلازم. من المقصود المؤثرات المعنوية التي تدخل في السحر لغة وشرعا، مؤثرات معنوية مثل أن يشعر الإنسان بشيء غير حقيقي، يشعر أنه فعل شيء وهو ما فعله، يشعر أنه يرى شيء وهو الحقيقة للناس اللي عنده يقولون ما نرى هذا، فهذا تأثير يعني الغالب أنه مؤثرات معنوية، يكون عنده نوع من الوسواس، الوسواس تأثيره معنوي، قد يكون عضوي من ناحية الطبية في مخ الإنسان وجسمه، لكن هذا ما ندركه، وبالنسبة لنا معنوي، هو بالنسبة لنا معنوي. ما صحة ما يروى من أن الإمام أحمد أجاز النشرة فك السحر بالسحر للضرورة؟ لا أدري والله، لا أدري. هو يجب أن يفرق الناس بين مسألة فك السحر، بين مسألة استباحة فك السحر وبين مسألة الضرورة. الضرورة أمر آخر، ما هم محل النقاش. لكن لا يقول عالم بأن الضرورة تبيح الشرك، لا يقول عالم بأن الضرورة تبيح الشرك أو الوقوع في الشركية. لكن هناك أنواع من أنواع فك السحر هي أنواع مادية أو أنواع يعني استعانة بآخرين، يمكن والله أعلم أن يفتي بها بعض العلم من باب الضرورة بعد استنفاذ الوسائل الشرعية وبالشروط ألا يكون فيها يعني لا يكون فيها ارتكاب لشركيات ولا ضرر بآخرين ولا إلى آخره. أنا أقول يحتمل أن يكون أفتى بعض العلم، لكن ليست النشرة على المعنى الممنوع، ليست نشرة اللي فك السحر بسحر مثله يعتمد على 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 الشرك. فك السحر بوسائل أخرى غير السحر جائزة، بوسائل مباحة جائزة. فما أدري يعني، فالناس توسعوا في مفهوم النشرة من ناحية، وناحية أخرى خلطوا بين إجازة بعض العلماء، إجازة بعض الوسائل في فك السحر للضرورة، وبين النشرة التي هي فك السحر بسحر حرام. سؤال مجين عن مكان السحر، هل فيه محذور؟ ما في محذور إذا الإنسان عرض له ذلك عارضا، إذا عرض الجني لك بأي سبب من الأسباب فلا مانع أن تسأله إذا كان الأمر متعلق بمصلحة آخر أو بدفع ضر عنه، فلا حرج في ذلك، والسلف كانوا يفعلون ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على موضوع قتل الساحر، صفحة 764 أليس كذلك؟ وقد تنازل العلماء في حقيقة السر والسحر وأنواعه. نعم،
خلاص لقيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال رحمه الله تعالى: وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه، وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل.
طبعا هذه المسألة قبل أن نتعداها سبق الإشارة إليها، وهو أن حقيقة السحر منها ما هو تخيلي ومنها ما هو مادي فعلي، يعني مؤثر تأثير مادي محسوس، ومنها ما يجمع بين الأمرين وهو الغالب. أغلب أنواع السحر يكون تخيلي مبني على 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 أسس مادية، على أشياء يضعها الساحر مادية، وأحيانا يكون مجرد تخيل لكنه سحر، وأحيانا يكون مادي بحت بمعنى أنه مؤثر بمادة يعني منظورة مشهودة مؤثرة تحس بالحواس. فالتنازع في الحقيقة يعني لا محل له هنا، وكما ذكر كثير من أهل السنة، جمهور أهل السنة على أن السحر ينقسم إلى نوعين، منه ما هو تخيلي ومنه ما هو حقيقي، والتخيلي أحيانا ينبني على الحقيقي وكذلك العكس. نعم.
واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر، وهو من أعظم أبواب الشرك، فيجب غلقه بل سده، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام، ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وقال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، الآيات، إلى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به، وإن أطاعته به الجن أو غيرهم. وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ولا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك.
قبل متعدي هذه النقطة، هذه مسألة حقيقة وإن كانت تتعلق بالرقية، والرقية موضوعها موضوع مستقل، لكن نظرا لأن المؤلف أشار إلى مسألة الرقية، وأيضا هي من الأمور التي يتحدث فيها الناس كثيرا الآن، ويكثر فيها اللغط، ويكثر فيها يعني الكلام إلى حد شوش على عامة المسلمين. طبعا الأصل في الرقية، الأصل في الرقية الجواز، والأصل في الرقية أيضا أنها تجوز بكل مباح من الألفاظ والعبارات الصحيحة السليمة. أفضل الرقية الرقية بكتاب الله عز وجل، وبأيضا ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس اذهب الباس واشف أنت الشافي، اللهم لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، ونحو هذا من العبارات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يجوز الرقية بأي لفظ صحيح يكون فيها الدعاء لله عز وجل، ولا يكون فيه شرك ولا غموض ولا طلاسم ولا لبس، ويكون واضح وصريح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم استؤذن أكثر من مرة من قبل بعض الصحابة في أن يرقوا برقا كانوا يرقون بها، بعضها في الجاهلية، فكان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعرضوا علي رقاكم، فأعطاهم قاعدة وهو ما لم يكن شرك جاز الرقية فيه. وهناك نصوص قد تدل على حصر الرقية بأشياء معينة أو بأمراض معينة، لكن هذا التخصيص راجع إلى أن الله أعلم، إما أن يكون مخصوص بمعنى أو مخصوص بوقت ونسخ أو نحو ذلك. فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية مثلا بالعين والحمى كما ورد في أكثر من لفظ لا يعني أن غيرها لا يجوز الرقية فيه، لكن ربما والله أعلم أن يكون هذا محمول إما على أنه يقصد أفضل الرقى وأبلغها تأثيرا، هو التأثير في هذين الأمرين، أو أنه من باب الخبر، من باب الخبر للتأكيد على أن أبلغ أنواع الرقية هو هذا النوع. وإلا فما دام ورد من النبي صلى الله عليه وسلم الإذن العام، فالتخصيص لا بد أن يحمل على معنى آخر. تخصيص الرقية بشيء معين لا بد أن يحمل على معنى آخر، لئلا يؤدي هذا إلى يعني نقض الأحاديث بالأحاديث، وهذا لا يمكن يكون. فإذا الأصل في الرقية الجواز إذا كانت بالقرآن وبالسنة أو بالسنة أو بأدعية صحيحة مشروعة وبألفاظ بينة ذات معنى مقر شرعا، وليس فيها ألغاز ولا طلاسم ولا أسرار ولا إسرار. أيضا بعض الناس يسر بالرقية ليدعي أن يوهم الحاضرين بأن عنده أشياء ليست عندهم، فهذا نوع من الدجل أو الحيلة على الدجل أو الوقوع في الدجل من مكائد الشيطان على الإنسان. فيبقى جنس الرقية جائز ما دام بالضوابط الشرعية، وما ينضاف إلى الرقية من أمور هذا يحكم على الرقية من خلاله بحسب ما يرد من الناس من زيادات وإشكالات، لأن من مداخل الشيطان على الناس أن أغلب الرقاة يضيفون على الرقية أشياء تأتيهم أحيانا بدون ما يشعرون من خلال عبث الجن بهم، كحركات وصور أشكال أنماط من المؤثرات ونحو ذلك تنضاف إلى الرقية. هذا من الباطل الذي ينبغي نفيه، أما الأمور الشرعية المشروعة أو المعلومة التي لا فيها لبس, سواء من الأعمال أو الألفاظ فلا حرج أن تكون من الرقى, لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع عن الرقية ما كان شرك فقط وما كان سحر ونحو ذلك. نعم.
ولا يجوز الاستعادة بالجن, فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قالوا: كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه, فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح, فزادوهم رهقا, يعني الإنس للجن باستعاذتهم بهم رهقا, أي إثما وطغيانا وجراءة وشرا. وذلك أنهم قالوا: قد سدنا الجن والإنس. فالجن تعاظم في أنفسها وتزداد كفرا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة. وقد قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم, بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالون, وإنما تنزل عليهم الشياطين. وقد قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا, قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله, إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك, واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له.
هذا ما يؤكد ما سبق الإشارة إليه في درس سابق من أن ما يقع فيه كثير من الرقاة والقراء من الإكثار من الاستعانة بالجن أنه ممنوع شرعا, وأنه من الأمور التي ينبغي يعني الحذر منها والتوقف عنها. وقلت بل ذكرت قوال أهل العلم أنهم ذكروا أنه إذا كان انتفاع الإنسي بالجن يأتي من باب الكرامة التي لم يقصدها الإنسي ولم يتقصدها ولم يكن بعهد وعقد فهذا لا حرج فيه, وربما يكون من إكرام الله للعبد أو من باب الفتنة, فليحذر الإنسان وليشكر الله على ما يحدث له من نعمة وليوقن أن ذلك من الله عز وجل وليس من الخلق. لكن إذا زاد الأمر إلى حد أن يكون إدمان لهذه المسألة وكثرة الاستعانة بالجن وكثرة المخاطبة لهم وأخذ العهود والمواعيد منهم بأن يأتوا عند الحاجة ويكون هذا مصاحب للرقية دائما لبعض الناس الذين فيهم مس, فهذا هو الممنوع لأنه هو نوع الاستمتاع الذي نهى الله عنه. فينبغي التنبه إلى هذه المسألة لأنها كثرت عند القرى وأصبحت مثار إشكالات ويعني علقت قلوب الناس بالجن, وإذا ضعف يقين الناس بالله عز وجل وبالاعتماد على الأساليب الشرعية والأدوية المباحة ونحو ذلك. نعم.
ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبة رجال الغيب وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله, وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا, وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين.
هذا من أساليب الصوفية. الصوفية الطرقية كثير منهم يقع في هذا, في مسألة التعلق بالجن ويسمونهم رجال الغيب, سواء مخاطبتهم والاستعانة بهم وكثرة اللجوء إليهم أو مخاطبة الأشخاص الذين فيهم مس من الجنون من ما يسمونه المجاذيب ونحوهم ممن فيهم نوع من يعني الجنون غير الظاهر, مجانين العقلاء وعقلاء المجانين, فهؤلاء فيهم نوع مس قد يدخل من خلاله بعض المتصوفة فيستفيدون منهم. والمهم أن رجال الغيب المقصود بهم الجن الذين تستعين بهم الطرق الصوفية أو أصحاب الطرق ويزعمون أنهم يوجهونهم حتى في الأمور الشرعية. ولذلك كثيرا ما يستند زنادقة الصوفية خاصة الذين يدخلون في التصوف وقصدهم الكيد للإسلام يستندون فيما يعملونه وما يقولونه وما يعتقدونه من الباطل على أن هذا بإيحاء من هؤلاء اللي هم رجال الغيب. وعموم المريدين تربوا المريدين الذين الدهماء الذين يتبعون شيوخ الطرق وأغلبهم من الكذب الدجالين تربوا على أن ما يسنده الشيخ إلى رجال الغيب هذا أمر لا بد أن يطاع ويصدق ولا يناقش. وهذه من الابتلاء الذي يقع فيه هؤلاء. ولذلك وقع من بعضهم فعلا كما ذكر الشارح أن بعضهم يستعين بالجن في ضرر المسلمين وأحيانا يعاون المشركين والمنافقين، ومنهم من تعاون مع التتار ومنهم من تعاون مع الصليبيين ومنهم من تعاون مع الباطنية ضد المسلمين بدعوى أنه موجه من قبل رجال الغيب وأن هذا توجيه رباني. وأحيانا يتصور لهم الشيطان بصور أولياء وملائكة وبصور أنبياء ونحو ذلك. وقد أحيانا وهذه من الأمور التي يعني تلتبس على كثير من الناس وأحيانا يزعم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقيقة، لأن الشيطان لا يتمثل به. لكن ما يراه هؤلاء من الدجالين وأصحاب المخارق وغلاة الصوفية ليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، ليس بصفاته. ولذلك لو سئلوا أو إذا سئل أحدهم عن وصف من رأى لوجد أن في رؤيته التباس، رأى شخصا لا تنطبق عليه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. قد يراه بزي الصوفية، قد يراه يرقص في سماع الصوفية، قد يراه متقلد مسبحة. فهل يكون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة؟ إنما لا. فعلا الصوفية إذا سئل بعضهم وقد كتبوا ما يدل على رؤاهم يرون يعني شخصا لا يتصور لهم بصفات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر أهل العلم تقييد هذا أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته فقد رأى، لكن إذا ما تمثل له شيطان أو جني بصفات غير صفات النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بأنه هو الرسول فهو كاذب. ولذلك يتمثل لهم الشيطان يقظ أحيانا على أنه الخضر أو على أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو سألتهم عن الصفات التي رأوها وجدتها لا تنطبق على صفات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما وقعت فيه فتنة لهم، ويعني وقع لهم كثير من البدع التي اعتقدوها بسبب ذلك. المهم أن غلاة الصوفية وغلاة الفلاسفة وكثير من الباطنية كانوا يعاونون المشركين وأهل الضلال والفساد على المسلمين بدعوى أن ذلك بتوجيه من رجال الغيب أو ممن يزعمون أن لهم حق الولاية. نعم.
والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب: حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عاينهم الناس وثبت عمن عاينهم أو حدثه الثقات بما رأوه، وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم. وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء. وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول، فقالوا يكون الرسول هو ممدا للطائفتين، فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه. والحق
على حال كل هذه الآراء باطلة لا تمثل، ليس فيها رأي يمثل الحق ولا أهل الحق، وكلها آراء موزعة بين الصوفية والفرق والأهواء والباطنية والفلاسفة وغيره. نعم.
أحسن الله إليك. قوله والناس من أهل العلم،
من أهل العلم فيهم يعني الذين يدعون العلم،
من أهل العلم فيهم،
إيه هذا للتبعيض. أول شيء من أهل العلم فيهم يعني في هؤلاء أو في الكلام في رجال الغيب على ثلاثة أحزاب، هنا يقصد أهل الباطل كلهم هؤلاء أهل الباطل.
والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين وأن رجال الغيب هم الجن ويسمون رجالا، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
وإلا فالإنس يؤنسون أي يشهدون ويرون، وإنما يحتجب الإنسي أحياناً لا يكون دائماً محتجباً عن أبصار الإنس، ومن ظن أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله. وسبب الضلال فيهم وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. ويقول بعض الناس الفقراء يسلم إليهم حالهم.
طبعا مقصود الفقراء هنا النساك والعباد الجهلة من الصوفية ومن سلك سبيله، هو من أسماء الصوفية أهل البدع. طبعا قد ينطبق أحيانا هذا الوصف على بعض العباد أهل الاستقامة، لكنه وصف غير صحيح، تسميتهم بالفقراء غير صحيح، وكما أن تسميتهم بالصوفية والنساك غير صحيحة. قد يسمون عباد لأن العبادة من الأمور المشروعة لله عز وجل، قد يسمون العباد، لكن تسميتهم نساك، تسميتهم صوفية، تسميتهم فقراء، متفقرة، درويش، نحو ذلك، كلها من التسميات البدعية، والغالب أنها تنطبق على أهل الجهل أو البدع فيهم، الجهلة والمبتدعين. وقوله يسلم إليهم حالهم يعنون أنهم يعني ما يعملون إلا خير، وأن كل تصرفاتهم لابد تفسر بتفسير يؤدي إلى إعذارهم فيها. ولذلك يعني كثيرا من المريدين والمغترين بالصوفية يظنون هذا الصنف لا يعمل إلا خير، وإن ظهر منه ما هو شر يفسر بتفسيرات أخرى لها معاني باطنية. وهذا المدخل، أي كلمة الفقراء يسلم إليهم حالهم، جعل يعني المنظرين للصوفية وكتاب المقالاتها والمترجمين لرجال الصوفية جعلهم يفسرون ما يحدث من بعض الزنادقة الصوفية وغيرهم من معاصي بتفسيرات باطنية جعلوها كرامات، جرائمهم ومعاصيهم حتى المغلظة يفسرونها على أنها كرامات، لأنهم يقولون يسلم إليهم حالهم، فيقولون بأن الله عز وجل يدفعهم لهذه الأمور من غير شعور أو فتنة للناس، لكنهم حالهم على الاستقامة، حتى أن الواحد منهم قد لا يصلي الفرائض أبدا، لا يصلي أبدا إطلاقا، ثم يزعمون له أن روحه تذهب إلى البيت الحرام وتصلي هناك، ويزعمون له قد يجلس جثة هامدة أو يتناول بعض الشهوات أمام المصلين ويقولون هذا روحه في الكعبة، وقد يتناول الخمر وقد يفجر في العباد ويقولون هذا من كراماته، ويدعون له بالرحمة كما يفعل الشعراني. فهذا مبني على قولهم الفقراء يسلم حالهم، ثم تطورت المسألة إلى أن جعلوا كبار رجالهم يسلم إليهم حالهم بإطلاق، وأن ما يكون منهم إلا خير، حتى الجرائم والشرك والفساد في الأرض يفسرونه بأنه خير. نعم.
ويقول بعض الناس الفقراء يسلم إليهم حالهم، وهذا كلام باطل، بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية، فما وافقها قبل وما رد وما خالفها رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا عقيدة إلا عقيدته، ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا. ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر ملتزما لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمنا، فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى، ولو طار في الهواء ومشى على الماء وأنفق من الغيب وأخرج الذهب من الجيب، ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل، فإنه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله تعالى المقربة إلى سخطه وعذابه. لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون، وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين مع تركه لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبعي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده، فإن ذاك الأبله إما أن يكون شيطانا زنديقا أو زكارياً متحيلاً أو مجنوناً معذوراً، فكيف يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين لرسوله أو يساوى به؟ ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعاً في الباطن وإن كان تاركاً للاتباع في الظاهر، فإن هذا خطأ أيضاً، بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً. قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: إن صاحبنا الليث كان يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البله، فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي نسبته إليه، فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه، فلم يذكر في أوصافهم البله الذي هو ضعف العقل، البله الذي هو ضعف العقل، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ولم يقل البله. والطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون: نحن متبعون في الباطن، ويقصدون إخفاء المرائين، ردوا باطلهم بباطل آخر، والصراط المستقيم بين ذلك.
طبعا كلام أو موقف الملامتية يحدث من عدة أصناف من الناس، منهم طائفة من المتصوفة، ويعني بنوا على هذا على منهج خاطئ أصله الجهل، أصله جهلهم في الدين، وهو أن الواحد منهم يكون له عبادة وتنسك واستقامة وصلاح، لكنه يتعمد أحيانا بأن يفعل ما يذم عليه خوفا من التزكية أو خوفا من الوقوع في الرياء، وهذا من عبث الشيطان بهم، هذا من عبث الشيطان بهم. يذهب الواحد منهم إلى مكان غير لائق، يقول كلمة فيها إثم، قد ينظر نظرة معصية، ويشهد الناس على هذا، أو يجعل الناس يشاهدون هذا ويسمعونه من أجل أن يظهر لهم أنه لا يزكي نفسه، وهو رياء مركب اجتمع فيه الجهل والرياء المركب وعبث الشيطان، واجتمع فيها أيضا البدع، هذا بدعة إذا اعتقده ودان به. لكن هناك صنف آخر قد يكون من غير الصوفية ومن غير أيضا من يعتقد هذا الاعتقاد، وهو بعض أصحاب الوساوس، بعض الناس عنده وسواس ضد الرياء، هذا الوسواس يدفعه إلى أن يترك بعض السنن وبعض الواجبات أحيانا خوفا من أن يقول الناس أنه مرائي، أو يفعل بعض ما يلام عليه ويظهر ببعض المظاهر غير اللائقة أحيانا ليبعد نفسه، أو كأنه يريد أن يؤدب نفسه لئلا تقع في الرياء، وهذا أيضا وسواس. ويحدث من كثير من الناس في كل زمن، ولم يكن من أصحاب الطريقة الأولى الذين يتعبدون بذلك عن جهل. فينبغي التنبه لمثل هذه الأمور. الإنسان لابد يستقيم، والفرق بين الرياء وبين التصنع واضح، التصنع الذي واضح، والإنسان إذا وجد عنده مثل هذه الأمور فليعتدل في أموره، لا يترك النافلة والسنة إلا إذا غلب على ظنه أنه لن يقهر هواه ونفسه في إظهار الرياء، فمن هنا قد يترك أحيانا، لكن ما تكون عادة له. قد يترك بعض الأعمال الظاهرة أحيانا إذا وجد نفسه تغلبه في المرآة، أو وجد أمامه ممن له اعتبار يجد أنه يحتاج إلى أن يدافع نفسه دفاعا شديد. هذا قد يحدث لبعض الناس في بعض المواقف، فإذا حدث هذا مرة لا حرج، لكن أن يكون عادة ثم يكون مدخل للوسواس على الإنسان فينبغي أن يحذر، وليكن طبيعي في أموره كلها، في أموره كلها، فيما يعني يعمله من الواجبات والسنن أو فيما يتركه من المحظورات. نعم.
إخبار بعض الأعمال الصالحة يدخل في ذلك؟
إخفاء الأعمال أحيانا يكون مبني على تورع أو مبني على يعني طلب الأجر من الله عز وجل، هذا لا حرج فيه، يعني مثل إخفاء الصدقة. لكن الأعمال اللي أصل فيها الظهور، الأصل فيها الظهور مثل إقامة الفرائض وشعائر الحج ومثل الذكر، التكبير في المشروع رفع الصوت فيه، مثل التكبير في مواسم التكبير في عشر ذي الحجة وفي الأعياد وغيرها، ومثل السنن الرواتب وغيرها من الأصل فيها، إذا كان الإنسان الغالب أن إقامتها في المسجد أصلح له، لأن بعض الناس يقول إذا ذهبت البيت نسيت أو انشغلت، البيت مليء بالصوات والمزعجات وهكذا، إذا كان الأمر طبيعي فلا حرج في ذلك. لكن هناك أعمال يعني ليس الأصل فيها الظهور مثل الصدقات وغيرها، فلا حرج أن يخفيها، بل ربما يكون أولى له أن يخفيها لأن هذا أبلغ في الإخلاص. إذن مسألة خفاء العمل أو عدمه راجع إلى طبيعة العمل والأصل فيه شرعا، فإذا كان الأصل فيها الظهور فينبغي أن يظهره الإنسان، وإن أخفاه أحيانا بشرط لا يكون هذا دائم فلا حرج، وكذلك العكس، الله أعلم.
وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون، وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله، ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن، بل كانوا كما وصفهم الله تعالى: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم، ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان، ويهذون بذلك في حال زوال عقلهم، بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل لهم نوع إفاقة بالكفر والشرك، ويهذون بذلك في حال زوال عقلهم.
وأنا الشيخ يشير إلى مسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا، ورددها في كلامه على أحوال الصوفية والعباد الأوائل، وهي من المسائل الحقيقة التي تحتاج إلى تأمل، وهي أن هناك ممن يدعون التصوف أو يدعون التعبد، من يحدث عنده أحيانا نوع من ما نسميه الهستيريا أو نوع من الجنون، يفقد عقله أحيانا أو يكون عنده هذيان في بعض الأمور، وإذا زالت هذه الحال صار مستقيما على السنة وعلى وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من هؤلاء أمثال البسطامي وابن أبي الحواري والتستري ونحوهم. وهؤلاء لهم شطحات كبرى، بعضها شركي وبعضها كفري وبعضها فيه ضلال مبين. وكثيرا ما يقول شيخ الإسلام بأن هؤلاء لعلهم من المعذورين، والدليل على هذا أنهم إذا ما حدثت لهم هذه الحالة، إذا كانوا على حال الصحو، أنهم يقولون بكلام من خير كلام السلف، الاعتصام بالسنة والالتزام بالكتاب والسنة والدفاع عن العقيدة وكراهية البدعة والرد عليه. وفعلا هؤلاء بالذات وأمثالهم لهم درر في الرد على أهل الأهواء، وعندهم حكم في تقرير الدين وتقرير السنة، حكم تكتب بماء الذهب. ومع ذلك فيهم نوبات جنونية، يتكلم الواحد منهم بكلمات مقتضاها كفر أو ضلال أو شيء من مذاهب الملل والنحى الموجودة من غير المسلمين. لكن يبقى فيه إشكال، يبقى في أمثال هؤلاء إشكال، وهذا يحتاج إلى تأمل، وهو أنهم حينما يتلفظون ببعض الألفاظ غير اللائقة، نجدها أن ألفاظ راجعة إلى أصول ومناهج مقننة عند الفلاسفة الباطنية. فمن أين أتتهم؟ كيف أتتهم؟ ربما الشياطين يتكلمون بألسنتهم، وهذا مما يعذرون به إذا كان كذلك. لكن مع ذلك في هذه الحالات التي يهسترون فيها يقررون أصول صارت فيما أصول باطلة كانت موجودة في المجوس وفي الصابئة وفي متعبدة النصارى وموجودة في الديانات الهندية، أصول فلسفية بدعية تتعلق بالعقائد والسلوك، تتعلق بالعقائد والتصوف والعبادات. هذه الأصول التي خرجت من أفواه هؤلاء البدعية صارت فيما بعد هي أصول المتصوفة المنحرفة، وهي أصول الباطنية، وهي أصول الفلاسفة. فقوله يعني بأن هؤلاء يسلم لهم أو يعني يعذرون، قد يعذرون من جانب، لكن ما يتلفظون به لابد أن يقرر بأنه باطل، ولابد أن تؤخذ من أحوالهم العبرة، وأن يحذر من مثل هذه الأحوال، لأن تزكيتهم قد يفهم منها التزكية المطلقة، فيتتبع الناس أقوالهم حتى في حال الهذيان والهسترة، وهذا فيه نظر بل ينبغي تأمله، وحبذا لو يتصدى له بعض طلاب العلم، لأن هذيان هؤلاء لا يزال هو المرتكزات للمتصوفة التي اعتمدوا عليها في نشر باطلهم وفي تقرير أصول البدع، وزعموا أن هؤلاء من المرضيين عند السلف ويستدلون بكلام شيخ الإسلام وغيره، وأن السلف زكوهم. فنقول التزكية مشروطة، والتزكية مضبوطة بضوابط الشرع وليست مطلقة، والله أعلم. ما أدري والله، ما يحضرني كلام ابن الجوزي في الكتاب، لكن في العموم كلامهم الجيد لا بأس بسياقه، وساقه كثير من الأئمة، حتى الإمام أحمد في كتاب الزهد ساق أشياء من كلامهم الجيد الطيب، كلامهم الجيد الذي ينمي في الناس الإيمان والعمل الصالح، وينمي في الناس العقيدة السليمة والدفاع عنها. لأنه كما قلت فعلا العجيب أن هؤلاء رغم وجود الشطحات فيهم حال الاضطراب، إلا أنهم حال صحوهم لهم كلام من الحكم يعني أعجب به السلف وجعلوه أحيانا من مناهجهم وأصولهم. وكذلك العكس، كلامهم حال الاضطراب وحال يعني الفترات الجنونية أيضا يعتبر من أصول البدع، مثل كلام رابعة قولها لا أعبدك يعني الله عز وجل رجاء لجنتك ولا خوف من نارك، هذا كلام خطير. الرجاء والخوف أصل من أصول العبادة ضرورية جدا، كأنها تقول لا أعبد الله إلا بالمحبة، وهذا حقيقته كفر، لكن لماذا قالته وما مقصدها الله أعلم بذلك. ذنون المصري أثر عنه مثل ذلك، ابن أبي الحواري، الحكيم الترمذي، التستري، البسطامي، كلهم أثر عنهم مثل هذه الأمور. لكن مع ذلك السلف رووا آثارهم التي في نصر العقيدة وفي الزهد وفي العبادة التي لها فائدة رووها واعتمدوها وجعلوها من الأمور المفيدة. وهذا مما يدل على إنصاف السلف ويدل على أنهم يأخذون الحق أينما كان. لكن بقي، هل نعلق الناس في قراءة مثل هذه الكتب؟ أقول الكتب التي كتبها مأمونون ولا رووا إلا الطيب لا مانع أن يصرف لها الناس يقرؤونها. لكن هناك بعض الكتب التي روت أحوال هؤلاء مثل الحلية ومثل بعض كتب المتأخرين من يعني مثل أبي طالب المكي والهروي في كتابه المنازل وغيرها، أنا أرى أنها لا يقرأها عامة القراء ولا طلاب العلم الناشئين ولا يوجهون إليه، لأنها جمعت بين الصالح والطالح وزكت هؤلاء مما يجعل القارئ يقع في غلطاتهم على أنها من الحسنة. فيحسن أن الذين خلطوا أقوال هؤلاء الصالح منها الصالح منها وغير الصالح ألا تقرأ كتبهم وألا تقرأ بهذه المصنفات التي ما ميزت. الأولى اجتناب تجنب منها إلا أن طالب علم متمكن يستفيد من قراءتها. نعم.
ومن كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت من كفره أو فسقه، وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشورا مع المؤمنين المتقين، وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولها أو متولها لا يوجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتقوى، بل يبقى على ما كان عليه من خير وشر لا أنه يزيده أو ينقصه، ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير كما أنه يمنع عقوبته على الشر ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله.
سنت بارك الله فيك. نقف عند هذا الموقف، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لدي بعض الأسئلة. يقول سمعنا وقرأنا بأن الوسيلة إلى الله عز وجل تجوز أولا بأسمائه وصفاته والعمل الصالح وبعض الصالحين الأحياء كما ورد في حديث عمر عندما استسقى بالعباس، ولكن يقول سمعت بأن الوسيلة بالصالحين فيها خلاف، فمنهم من جوز ذلك ومنهم من رد هذا الأمر، الوسيلة بالصالحين بمعنى طلب الدعاء منهم يجوز لكنه ليس بإطلاق، يجوز لكن ليس بإطلاق، يعني بمعنى الاكثر منه احيانا يؤدي الى ضعف التوكل وضعف الاعتماد على الله عز وجل والاستعانة والاتكال على العباد. اما ان يكون احيانا وبمناسبة ولمن ظهر صلاحه بأن تطلب منه ما يدعو به لك فهذا جائز عند الجمهور السلف، لكن من السلف من خالف في هذا، من السلف من منعه مطلقا واعتبر قصة عمر بن الخطاب ضعيفة أو ربما لم تبلغه، ومع ذلك يبقى الراجح والله أعلم أنه يجوز أن يطلب المسلم من الرجل الصالح أن يدعو له، لكن لا يكثر من هذا في كل مناسبة، إنما إذا كان لهذا الأمر موجب كان يكون في حال اضطرار أو وجود كربة وهذا الرجل الصالح في مكان فاضل أو في زمان فاضل أو سيشرع في عمل فاضل، فلا حرج من أن يطلب الدعاء بشرط لا يعتمد عليه بمعنى أن يتكل ولا يدعو هو ربه، فهذا من التوسل الجائز. وتسمية التوسل تسمية فيها نظر، يعني ليست من صور التوسل التي يفهم منها الناس المعنى الشرعي التعبدي، إنما توسل لغة هو توسل بمعنى أنه طلب الدعاء من الغير، فعلى هذا في يعني رأي الجمهور أو أكثر السلف على أنه جائز بشروطه. قل ما الفرق بين المكره على الكفر وبين من يكفر خائف؟ هو الخوف نوع من الكراه لا فرق، الخوف إذا كان خوف طبيعي من له مقتضى طبيعي فهو نوع من الإكراه، هو نوع من الإكراه، بل ربما الإكراه نوع من الخوف أيضا. فالإكراه بابه واسع، قد يكون الإكراه أحيانا غير منظور، لكن في أمر يعني الإنسان يشعر به شعور حقيقي. فالمهم أنه لا فرق بين المكره على الكفر وبين الخائف، لأن الخائف مكره. بمعنى، هل جميع صور الخوف يصدق على صاحبها أنه مكره؟ ما أدري، يعني قد يكون الخوف أحيانا توهم، وقد يكون وسواس، وقد يكون هلع من الهلع اللي يصيب بعض الناس، وقد يكون ضعف إيمان، وقد يكون حقيقي. هذه مسألة راجعة إلى نوع الخوف الذي يرد، وممن خاف، ولماذا خاف. ما حكم القول برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم جهارا؟ لا يصح ولا يجوز دعوة، بل من ربما من هذه من البدع المغلظة، وربما تكون كفر. من ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عيانا فلا يصدق في ذلك، لكن قد يراه في رؤيا، لأن الرؤيا التي وردت في الحديث وأنها حق هي رؤيا المنام، وإن كان في بعض الحديث وردت مطلقة، لكن جمهور أهل العلم حملها على رؤيا المنام على الأحاديث الأخرى. والحديث إذا كان مجمل ثم جاء ما يفسره أو يقيده أو يبينه فلا بد أن يحمل على المبين على المفسر. والحديث التي وردت في أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق بدون ما يشير إلى معنى الرؤية محمولة على حديث، وهي الكثيرة والواضحة على الحديث التي تدل على المنام. ولأن دعوى الرؤية عن العينية إذا فتحت للناس أدت إلى فتن عظيمة في الدين، وعلى أي حال لا يصح أن أحدا من الناس يرى الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه اليقظة. كيف يدخل التطير في السحر؟ السحر معناه الواسع هو كل ما يؤثر تأثيرا خفيا على الإنسان، تأثير غير مباشر، تأثير غير طبيعي، لا شرعي ولا طبيعي. فإذا كان المؤثر غير طبيعي ولا شرعي فهو نوع من السحر بمعناه العام، لكن السحر بمعناه الأخص هو التأثير عبر أمور محسوسة، سواء كانت أقوال أو أفعال أو تصرفات أو أمور مادية يتم العقد فيها بين الساحر والشيطان. فهو نوع أي التطير، نوع من السحر بمعناه العام اللغوي لا بمعناه الخاص. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى صفحة 772، ولا يزال الحديث عن سماع الأنغام والسماع عن السماع عند الصوفية، وأنه نوع من الدجل ويؤدي إلى الهذيان والاستلام والوجد وما يسمونه الطريق إلى الكشف ونحو ذلك. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه، فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المصروع، وذلك كله من الأحوال الشيطانية. وكيف يكون زوال العقل سبباً أو شرطاً أو تقرباً إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال، حتى قال قائلهم: هم معشر حلوا النظام وخرقوا السياج، فلا فرض لديهم ولا نفل، مجانين، إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. وهذا كلام ضال، بل كافر يظن أن للجنون سرا يسجد العقل على بابه لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان.
فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان وليا لله، ومن اعتقد هذا فهو كافر، فقد قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور. وأما الذين
في هذا إشارة إلى أن أكثر الذين يتعلق بهم الصوفية من يعني الأشخاص الذين عندهم شيء من المخرقة تكون مخارقهم عن طريق الشياطين وعن طريق الجن، والجن سواء كان الجن الفسق والفجار وهو الغالب، أو حتى بعض الصالحين من الجن يستهويهم تعلق الإنسان بهم، لأن الجن بطبعه أضعف من الإنس ويهاب، لا كما يظن كثير من الناس أن الجن له سلطة، جني له سلطة وأنه يعني أقوى قوة وأقوى إرادة من الإنسان، لا بالعكس، والصحيح الإنسان أقوى على الجن إذا اعتمد على الله عز وجل، والجن بطبعه أضعف من الإنس، فإذا وجد من الإنس نوع انجذاب إليه فرح بذلك واستهواه أن يسيطر على الجن، ولذلك يحدث حتى من بعض المقصرين من صالح الجن استحواذ على صالح الإنس، فيحبون يخدمونهم وأن يقدموا لهم شيئا من يعني مما يجذبهم إليه، ولذلك يقعون في الكذب، أي الجن يقعون في الكذب من أجل استدراج الإنس ومن أجل يبقوا متعلقين بهم. فلذلك ينبغي التنبه خاصة من الرقاة والقراء الذين يقرؤون على بعض الممسوسين، ينبغي يتنبهوا لهذه المسألة، وهو أن بعض صالح الجن حتى وإن كان فيه صلاح كصالح الإنس أحيانا يكذب، بل ربما يعني يضطر للكذب لأن الموقف بالنسبة له حرج، والإنس لا يقدر هذا الموقف، فالجني أضعف من الإنس، ولذلك نتيجة لضعفه قد يضطر للكذب وإن كان صالحا. أما فجرة الجن والشياطين فمن باب أولى أن يكون عبثهم في الإنس يعني مما يصل إلى حد دعاوى تكبر عند الإنس وتجعلهم يظنون أن هذا الإنس الممسوس إنما يتلقى عن الله عز وجل أو يتلقى بإلهام مباشر أو برؤى وكرمات، وكل ذلك من عبث الشياطين. نعم.
وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمعة والجماعات فهم من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قد طبع الله على قلوبهم، كما قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه وإلا فهو ضال. ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق، فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولهذا قال له: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين، ولو كان موسى وعيسى حيين لكانا من أتباعه، وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان. وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة، فحرك ترى. وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف بتطوف.
قبل أن نتجاوز هذه النقطة لابد من يعني الكلام عن العلم اللدني. مسألة الدعوة، العلم اللدني دعوة يدعيها طوائف من الناس، وكل له فيها فلسفة. وخلاصة الأمر في مفهوم العلم اللدني أن هناك دعاوى من كل طائفة من طوائف الضلال تعتمد على أنهم يستغنون عن الشرع، وأن شيوخهم أو الأئمة أو الأولياء الذين يقدسونهم يتلقون العلم الشرعي أو العلم الإلهي بلا واسطة، أي بدون أن يكون ذلك عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أو عن طريق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة. فالتلقي عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى علم لدني، لكن لهم فيه فلسفات مختلفة. فالرافضة يزعمون أن العلم لدني علم موروث أطلعه الله عز وجل على طوائف من بني آدم، توارثوا هذا العلم إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى ذريته من فاطمة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك بقي يتوارث فيما يسمونهم الأئمة. هذا العلم يقول محصل بالغريزة أن هؤلاء ولدوا علماء، وأنهم انفتح لهم باب من الغيب، بل إنهم يرون أنهم يعلمون الغيب كل أحيانا، وأنهم لهم تدبير في الكون. ويسمى عندهم هذا أو عند من يتكلم عنهم العلم اللدني، يقولون الأولياء اشتملوا الأئمة اشتملوا على العلم اشتمالا ولم يحصلوه تحصيلا، وأنهم متى ما شاءوا انفتحت لهم أبواب الغيب، وأن هذا العلم متوارث منذ آدم في أشخاص من شخص عن شخص إلى أن وصل إلى دعواهم إلى الأئمة. الصوفية يزعمون أن العلم اللدني له عدة طرق، منها ما يحصله الشخص بالتعبد والتحنث والرياضة العبادية، بحيث أنه يتحلل من الدنيا وينقطع عنها حتى تصفو روحه ويتصل قلبه بالله عز وجل فينفتح له الغيب مباشرة. وبعضهم يقول أنه يتلقى العلم اللدني عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون أن يكون ذلك عن طريق الكتاب والسنة أو عن بعض الملائكة أو عن الخضر مباشرة، وأن الخضر يعلم هؤلاء الأئمة ويطلعهم على أسرار التحكم في الكون وعلم الغيب. لكن هناك من الفلاسفة الذين نزعوا نزعة التصوف من لهم في ذلك مذاهب أخرى، ويظن أن منهم من يرى أن العلم اللدني يتم بالإشراق، ومنهم من يرى أن العلم اللدني الإشراق هو إشراق النور الإلهي على قلوب هؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياء أو أئمة فتنكشف لهم أمور الغيب، ومنهم من يرى أن ذلك يكون عن طريق الفيض، وهو اتصال الروح بالقوى العقلية التي تتحكم في الكون، ويزعمون أن المتحكم في الكون هو العقل. ومنهم وما بين هذه المذاهب مذاهب كثيرة، ومنهم من يزعم الحلول، أي أنه تقمص الإلهية وأن الله عز وجل حل فيه أو حل فيه شيء من الإلهية، فمن هنا انفتح له الغيب بناء على أنه أصبح يحمل خصائص الألوهية. وبين هذه المذاهب مذاهب شتى، المهم كلهم يجتمعون على دعوى أن هناك من أئمتهم وأوليائهم وشيوخهم وفلسفتهم من يتلقى العلم الكامل أو كثيرا من أمور الغيب بدون الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا، فهلا خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصر عنها وهو يود منها نظرة؟ وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، إلى آخر السورة. قوله: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة، وأن الاختلاف واقع لا محالة. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون. فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، مع براءة الرسول من هذه الحالة، وهم فيها في جاهلية. ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية.
حسنت، نقف عند هذا الحد. إذا نحتاج إلى الكلام عن بعض النقاط الرئيسية فيما سبق، وأبدأ ببعضه الآن وأترك الباقي للدرس القادم. فأولا نحتاج إلى أن نتعرف إلى معنى الجماعة كما ورد في الكتاب والسنة بمفهوماتها العامة بمفهومها العام ومفهوماتها الجزئية. وأتحدث الآن عن المفهوم العام للجماعة، أما المفاهيم الجزئية فتحتاج إلى وقت طويل نظرا لأهمية هذا الموضوع في عصرنا، ونظرا لاختلال مفاهيم كثير من المسلمين عن الجماعة في هذا اليوم، مما ترتب عليه الخلط في كثير من المسائل التي تتعلق بحقوق الجماعة ومعانيها، وتتعلق بعدم إدراك المخاطر في الفرقة والشذوذ. فأولا مفهوم الجماعة العام، الجماعة في مفهومها المقصود بها القوم المجتمعون على أمر ما. والجماعة في الشرع هم جماعة المسلمين، هم جماعة المسلمين، الجماعة في الشرع هم جماعة المسلمين. وتتحقق جماعة المسلمين العامة بعدة صور، من صورها الاجتماع على الحق أي على السنة أي على الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن صور الجماعة الاجتماع على الإمام أو الوالي، ومن صور الجماعة الاجتماع على مصلحة من مصالح الأمة العظمى، ومن صور الجماعة الاجتماع على أصول الدين الظاهرة، مثل الاجتماع على الصلاة، اجتماع في الجمعة، اجتماع في العيدين، اجتماع في الحج، اجتماع. ومن صور كذلك هذا النوع من الجماعة